أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقول: سمي بذلك لأنه مشهود له بالمغفرة والجنة. كان الكلام في تغسيل الأموات، وذكر أن الشهيد لا يغسل. يقول: سمي بذلك، سمي الشهيد شهيدا لأنه مشهود له بالمغفرة والجنة أو لغير ذلك، هذا مو مطلب فقهي في النتيجة. لا يغسل، أي هذا الشهيد حكمه أنه لا يغسل ولا يكفن، بل يصلى عليه ويدفن، بل يصلى عليه ويدفن بثيابه ودمائه، وينزع عنه الفرو والجلود كالخفين أو الخفين وإن أصابهما الدم. هذا بالنسبة إلى حكم الشهيد. هناك فئات يطلق عليها لفظ الشهيد في الروايات، لكنها ليست من هذا القسم الذي قتل في المعركة مع الإمام أو النائب الخاص كما مر. يقول: ومن خرج عما ذكرناه يجب تغسيله وتكفينه، وإن أطلق عليه اسم الشهيد في بعض الأخبار من قبيل كالمطعون. من هو المطعون؟ المطعون هو الشخص الذي طعن في بطنه، لا، المطعون هو الشخص الذي أصيب بالطاعون، يسمى مطعون من مات بالطاعون، كالمطعون والمبطون والغريق. المبطون الذي مثل ما عبر احنا صالح اسهال الى ان قضى عليه، والغريق والمهدوم عليه، والنفس في بعض الاخبار، والنفس عفوا، والنفس والمقتول دون ماله واهله من قطاع الطريق وغيرهم. ما في مطلب نحتاج شرحه، عندنا وغيرهم. هذه وغيرهم إما أن نرجعها على قطاع الطريق، يعني من قطاع الطريق وغير قطاع الطريق كاللصوص أو المجرمين، ما هو قاطع طريق لكنه يقوم بهذا الفعل الشنيع، يعتدي على أموال الناس أو أعراضهم أو نحو ذلك. فيمكن إرجاع غيرهم على غير قطاع الطريق، ويمكن أن يرجع وغيرهم على ماذا؟ على الأصناف السابقة، المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه وغيرهم. فتكون من قطاع الطريق أشبه بالجملة المعترضة أو المعطوفة على المقتول، يعني جزء من الصنف. ثم وغيرهم يعني غير هذه الأصناف، من قبيل من مات على وضوء، من مات على حب آل محمد، من مات كذا، في روايات وردت. هذه الروايات حتى لو تم سندها إلا أنها ليست بصلب إجراء حكم الشهيد، وإنما بصلب إجراء ثواب الشهيد وأجر الشهيد. ويجب إزالة النجاسة العرضية عن بدنه أولا قبل الشروع في غسله. هنا مطلبان: أولا، وقع الكلام بين الأعلام في وجوب تطهير بدن الميت، وأنه هل يجب تطهير بدن الميت أم لا؟ هل يجب تطهير بدن الميت مسبقا قبل الغسل، أم لا يكفي أن يطهر في أثناء الغسل في أثناء غسل العضو، خلني أقول في أثناء غسل الرأس والرقبة، لا يشترط أن يكون الجانب الأيمن طاهرا، حتى لو كان عليه نجاسة يصح غسل الرأس والرقبة. وهناك من قال بأنه يلزم تطهير مسبقا، هذا أولا، فادعى البعض وجوب التطهير مسبقا، وادعى البعض وجوب أيضا، فيه هنا أيضا نقاش بأنه هل الواجب هو إزالة عين النجاسة فقط أو حتى لو كان هناك نجاسة ليس لها عين زين يلزم تطهيرها. فادعى البعض أن الواجب هو إزالة عين النجاسة فقط، في حين قال البعض بأنه يلزم تطهير بدن الميت سواء كانت النجاسة، سواء كان متنجس بنجاسة عينية أو حتى بملاقاة النجاسة، وإن لم تكن هناك مثلا خلني أقول إيه مثلا أصابه ماء متنجس بالبول، ما في بول حاليا أو هناك بول جاف، فهل يلزم تطهير البدن عن ما لاقى النجاسة مثلا أو لا؟ فقال جملة من الأعلام بأنه اللازم هو تطهير البدن فقط عن عين النجاسة، وأما تطهير البدن زائدا على ذلك فلا يلزم. هنا يقول ويجب إزالة النجاسة العرضية عن بدنه. أولا إزالة النجاسة العرضية عبارة مطلقة ما دخل في التفصيل، قبل الشروع في غسله، قبل الشروع في غسله، قبل الشروع في غسله، واضح بأنه قبل غسل الرأس والرقبة يلزم تطهير الجانب الأيمن والأيسر بحسب العبارة، ويستحب فتق قميصه من الوارث أو من يأذن له، ويستحب فتق قميصه، فتق القميص حتى يخرج القميص من الأسفل، زين هذا إتلاف للقميص، حينما تفتق القميص أنت تتلفه،
تصرف في مال الغير،
فهنا باعتبار أن هذا مال الغير يا سيد أحسن فلا يجوز التصرف فيه من غير إذن المالك، والمالك هو الوارث فلا بد من استئذان الوارث، ويستحب فتق خميصه من الوارث أو من يأذن له الوارث، لأنه إذا أذن له صار فعله مأذونا وجائز، ونزعه من تحته، من تحت الميت، لماذا؟ لأنه مظنة النجاسة، حيث أن أسفل الخميص مظنة ملاقاة النجاسة، فإذا أخذناه من الأسفل إلى الأعلى سننجس بدن الميت.
ما
استرى
شيخ
شلون
يعني
يكون مظنة
النجاسة
إذا
من
الأسفل إلى الأعلى؟ إذا كان إذا نزلنا القميص من فتقنا القميص ونزلنا في الغالب لن يلاقي الوجه والبطن وما إلى ذلك، النجاسة عادة تكون في أسفل القميص لا في أعلى،
يعني ما نصير إحنا بالقميص القميص العادي،
لا القميص القميص حينما يطلق لفظ القميص يراد به ما يشبه الثوب في وقتنا، حينما نقول القميص يطلق ويقصد به ما يشبه الثوب في وقتنا الحالي، الثوب العربي هي المعروف، ولكن غاية الأمر في الغالب ما كانوا يخلون إلى الجوزتين، غالبا يخلون إلى نصف الساق أو شيء
مثل وهاوي،
هذا القميص لأنه مظنة النجاسة، ويجوز غسله غسل الميت في هذا القميص من دون أن ينزع، بل هو أفضل عند الأكثر، بل هو أفضل عند الأكثر. في الهامش معلق يقول لم ينقل ذلك إلا عن ابن أبي عقيل وبعض المتأخرين كصاحب المدارك الذي هو حفيد الشارع، زين فكونه مذهب الأكثر غير ظاهر، ويظهر أو عفوا ويطهر بطهره، ويطهر أي القميص بطهر الميت من غير عطر
تبع يعني.
لأن النصوص تكلمت عن تغسيل الميت بثيابه ولم تشر إلى تطهير هذه الثياب بعد ذلك، مما يفهم منه أنها تطهر بالتبع، وإلا للزم البيان في هذا المقام. ويطهر بطهره من غير عطر وعلى تقدير نزعه، تستر عورته على تقدير نزع القميص، لا يترك الميت عاريا، بل وعلى تقدير نزعه تستر عورته وجوبا به أي بالقميص أو بخرقة. وهو
كلام الآن مو عن الشهيد.
لا لا خلاص خلصنا عن الشهيد الله يرحمه، احنا رجعنا الى اصل تغسيل الميت، لانه من قال ويجب ويجب ازالة النجاسة، بس الان رجعنا الى حكم الميت العادي.
تمام.
وإلا ما إلى معنى تغسيل الميت بعد إذا كان شهيدا، من قوله ويجب إزالة النجاسة انتهى الحديث عن الشهيد واستطرادات الحديث عن الشهيد، ورجع الحديث عن الميت العادي. يقول على تقدير نزعه، نزع الثوب تستر عورته وجوبا به أو بخرقة، بالقميص أو بخرقة، وهو أمكن للغسل. إن هي في العبارة في معنيين يحتملان في العبارة، وهو أمكن للغسل أي أن إبقاء الثوب، أحد معنيين الآن لنشرحهم، أن إبقاء الثوب وعدم نزعه أمكن للغسل، بمعنى أنه إذا أردنا أن نغسله من دون أن إذا أردنا أن نغسله مع نزع الثوب فسيضطرنا الأمر إلى النظر، ويعسر تغسيله مع نزع الثوب، بالتالي عدم نزع الثوب وإبقاء الثوب، إبقاء الميت مستور العورة بالثوب أمكن للغاسل، إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان الغاسل
غير
مبصر أو واثقا من نفسه بكف البصر، فيستحب حينئذ ماذا؟ إزالة الثوب حتى نتيقن من وصول الماء حتى إلى منطقة العورة.
إحنا شفنا الكلام هنا، الثوب هذا ثوب يغطي العورة، يقول هنا يكشف يعني.
وأي يقول
هذا الثوب اللي إحنا نقول نتكلم عنه.
نتكلم عنه في فقرتين، في فقرة قال ويجوز غسله فيه، بل هو أفضل عند الأكثر، زين. وعلى تالي تكلم عن على تقدير نزعه، تتكلم عن أي فقرة فيها؟
هذا إنه هل ما يشتل عورة ممكن نزعه يعني؟
حسب هذا الشرح الآن، قلت العبارة تحتمل معنيين، العبارة تحتمل معنيين، وهو أمكن للغسل، يمكن يعني يغسل ويغسل، بناء على هالفهم يغسل مستور العورة، ولو كان الغاسل غير مبصر يغسل في الظلام، زين، فيمكن حتى نزع هذا الساتر للعورة، فيستحب النزع استظهارا يعني حتى نتيقن أكثر من وصول الماء إلى البشرة.
ما يقدرش خلينا نقول إن المقصود مثلا
بدي الآن للمعنى الثاني، خلينا نشوف المعنى الثاني. هذا أحد معنيين في العبارة. المعنى الثاني وهو أمكن للغسل، شوف وش قال، وعلى تقدير نزعه تستر عورته وجوبا به أي بالقميص أو بخرقة، وهو أي النزع، نزع الثوب أو القميص عن بدن الميت عما على العورة أمكن للغاسل، نزعه عما على العورة أمكن للغاسل، فاصلة، إلا أن يكون الغاسل غير مبصر. هذه إلا أن يكون الغافل غير مبصر أو واثقا من نفسه. هذه يكون رجعها على شنه؟ رجعها كأنه شوف وعلى تقدير نزعه، هذه كأنها جملة معترضة، رجع إلى هذا وعلى تقدير نزعه تستر عورته وجوبا أو به أو بخرقة وهو أمكن للغسل. إلا أن يكون الغافل غير مبصر، هذه معطوفة على الكلام اللي قبل وعلى تقدير. ويطلب بل هو أفضل عند الأكثر، شوف بل هو أفضل عند الأكثر إلا أن يكون، هو أفضل عند الأكثر إلا أن يكون الغافل غير مبصر. هاي المعنى الثاني إلى العبارة. هذا الاستثناء من ماذا؟ استثناء من ماذا؟ إما أن نرجعه بل هو أفضل عند الأكثر إلا أن يكون الغافل غير مبصر أو واثقا من نفسه بكسف البصر فيستحب استظهارا. العبارة تحتمل أكثر من معنى، يعني البعض يميل إلى هذا الفهم والبعض يميل إلى هذا الفهم في العبارة. وتغسيله على تاجه وهي لوح من خشب مخصوص، قيل أنه شجر أو خشب يؤتى به من الهند، وهي لوح من خشب مخصوص والمراد وضعه عليها أو على غيرها مما يؤدي فائدتها، كالدكة الآن في مرتفع ملة تاجة، حفظا لجسده من التلطخ وليكن على مرتفع ومكان الرجلين منحدرا، يعني يكون ميلا مسلبا حتى الماء لا يبقى ينحدر الماء تلقائيا، ومكان الرجلين منحدرا مستقبل القبلة، مستقبل القبلة. حال التغسيل يكون الميت ماذا؟ مستقبل القبلة، بمعنى أنه يكون الآن القبلة هذه الجهة، يكون رأسه عكس اتجاه القبلة، يكون مستلقيا على كفاه رجلاه إلى القبلة ورأسه بالاتجاه الآخر بحيث لو جلس لكان مقابلا للقبلة، مستقبل القبلة. وفي الدروس يجب الاستقبال به مستحباب، هنيها حكم بأن عدها في ضمن المستحبات. في الدروس يجب الاستقبال به ومال إليه في الذكرى إلى الوجوب، واستقرب عدم الوجوب في البيان. فالبيان البيان واللمعة استحباب، الذكرى والدروس وجوب، واستقرب عدمه في البيان. وتثليث الغسلات يستحب أيضا ماذا؟ تثليث الغسلات بأن يغسل الميت، بأن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة ثلاثا ثلاثا في كل غسلة، يعني الرأس والرقبة يغسل ثلاث مرات بالسدر، والجانب الأيمن ثلاث مرات بالسدر، والجانب الأيسر ثلاث مرات بالسدر، وهكذا بالنسبة إلى الكافور وغيره. وهذا المعنى أشارك إليه بعض الروايات مثل الرواية 2698 والرواية طويلة، لكن طبعا في سندها إشكالات، الشيخ يرويها، الشيخ الكليمي يرويها عفوا بإثناده، الشيخ الكليمي يرويها عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن سنان، عن عبد الله الكاهلي. المشكلة في الرواية من جهة سهل بن زياد ومحمد بن سنان، فإنهما محل خلاف في وثاقتهما. أما عبد الله الكاهلي فهو ثقة، و الشيخ النجاشي عبر عنه بأنه كان وجها عند أبي الحسن عليه السلام ووصى به علي بن يقطين وقال له اضمن لي الكاهلي وعياله اضمن لك الجنة، هذا حسب تعبير الشيخ النجاشي. في هذه الرواية طبعا قلت أن الرواية طويلة سألت أبا عبد الله عن غسل الميت فقال استقبل ببطن قدمي القبلة حتى يكون كذا إلى أن يقول ثم اغسله من قرنه إلى قدميه وامسح يدك على ظهره وبطنه 3 غسلات ثم رده على جانبه الأيمن ليبدو لك الأيسر فاغسله بماء هذا وامسح 3 غسلات بماء الكافور أول شيء بماء السر 3 غسلات ثم اغسله أيضا بماء الكافور 3 غسلات ثم رده إلى الجانب الأيسر حتى يبدو لك الأيمن فاغسله من قرنه إلى قدمه 3 غسلات محل الشاهد أنه في لما نتكلم عن السر تكلم 3 مرات لما تكلم عن الكافر 3 مرات وهكذا طبعا الرواية فيها قصور سندي من هذه الجهة التي أشرت إليها لكن لا بأس بالعمل بها في هذا المورد إن لم نقل بوثاقة الرواة مع ذلك حديث من بلغ يشملها وتثليث الغسلات بأن يغسل كل عضو من الأعضاء 3 3 3 في كل غسلة وغسل يديه أي يدي الميت إلى نصف الذراع 3 مع كل غسلة وكذا يستحب غسل الغاسل يديه مع كل غسلة إلى المرفقين ومسح بطنه يعني بطن الميت ومسح بطنه في الغسلتين طبعا الرواية عبرت مسحا رفيقا ومسح بطنه مسحا رفيقا أو رقيقا في الغسلتين الأوليين قبلهما ومسح بطنه في الغسلتين الأوليين قبلهما تحفظا من خروج شيء بعد الغسل أو بعد الغسل لعدم القوة الماسكة لأن العضلة عادة ماذا ترتخي إلا الحامل التي مات ولدها فإنها لا تمسح حذرا من الإجهاض هذه التي مات ولدها أما إذا لم يمت الولد يجب إخراجه ولا يجوز دفنها في هذا الجنين يجب المبادرة إلى إخراجه إذا كنا نحتمل أن يبقى بعد إخراجه يجب المبادرة إلى إخراجه وتنشيفه بعد الفراغ من الغسل تنشيف بدن الميت بعد الفراغ من الغسل بثوب صونا للكفن من البلل وإرسال الماء في غير الكنيف يعني خلي الماء لا يذهب إلى البالوعة في غير الكنيف المعد للنجاسة والأفضل أن يجعل في حفيرة خاصة به أيضا من المستحبات وترك ركوبه بأن يجعله الغاسل بين رجليه هذا يستحب تركه يعني يريد أن يقول يكره هذا الفعل وترك ركوبه يعني أن يقف الغاسل فوقه ويفتح رجليه فيكون الميت بين رجلي الغاسل بأن يجعله الغاسل بين رجليه وإقعاده وترك إقعاده وترك ركوبه وترك إقعاده وقلم ظفره أيضا تقليم أظفار الميت وترجيل شعره وهو تسريحه بعض البدع اللي رأيناها أن البعض يقوم بتخضيب المتوفية
شنو
يخضبونها يحطون عليها حنة غايت حالة دي خلونا كثيرا تاريك كشفنا أنهم
يبونها تروح حورية
وقلم ظفره وترجيل شعره وهو تسريحه ولو فعل ذلك دفن ما ينفصل من شعره وظفره معه وجوبان هذا تمام الكلام في الغسل الآن يبدأ في الحديث عن الكفن يقول الثالث الكفن والواجب منه 3 أثواب كما في الرواية أنه يغسل بماذا؟ ب3 أثواب كما في الرواية 2872 يقول الشيخ بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال عن زرع عن سماعة قال سألته عما يكفن به ميت قال 3 أثواب وإنما كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في 3 أثواب ثوبين صحاريين وثوب حبرة والصحارية تكون باليمامة وكفن أبو جعفر عليه السلام في 3 أثواب
وشيخنا هابل اللي راونا المفترض ما يروا مباشرة الكليني
مو الكليني اللي راونا الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال عن زرع عن سماعة زين 3 أثواب مئزر بكسر الميم مئزر بكسر الميم ثم الهمزة الساكنة يستر ما بين السرة والركبة ويستحب أن يستر ما بين صدره وقدمه والروايات صريحة في هذه القطعة احنا نعبر عنه في لهجتنا الوزارة يستر ما بين السرة والركبة ويستحب ان يستر ما بين صدره وقدمه وقميص يصل الى نصف الساق القميص مثل الثوب الذي نعبر عنه يصل الى نصف الساق والى القدم افضل ويجزئ مكانه ثوب ساتر لجميع البدن على الأقوار
مثل الثوب العالي يعني حتى لو كان مخيط الثوب العالي
نعم وإزار بكسر الهمزة وهو ثوب شامل لجميع البدن هذا اللي نعبر عنه اللفافة يصير مثل الشاكليت من الطرفين وإزار بكسر الهمزة وهو ثوب شامل لجميع البدن ويستحب زيادته أي الإزار على ذلك طولا بما يمكن شده من قبل رأسه ورجليه يعني ما يغطي بس إلى الرأس والرجلين يكون فيه خلنا أقول مثلا مقدار بحيث ماذا بحيث يشد من الأعلى والأسفل وعرضا أيضا من جهة العرض ما يوصل بس أنه يصل الطرف إلى الطرف وإنما يلقى الأيمن على الأيسر بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر ويراعى في جنسها القصد ويراعى في جنس الكفن القصد يعني التوسط أن يكون متوسط ويراعى في جنسها القاصد
يعني من الاقتصاد جاي
إيه التوسط لا مو البخل ولا الإسراف وإن كان يجينا رواية من هذا ده شيء عالي في الكفن ويراعى في جنسها القاصد بحسب حال الميت قلنا القاصد يقال قصد في مشيه أي اعتدل فيه وقصد في نفقته أي لم يسرف ولم يقتر وقصد في الأمر أي توسط فلم يفرط ولم يفرط والمراد هنا مراعاة ما هو الأنسب لحال الميت ما هو المناسب إذا كان الميت فقيرا الكفن متوسط أو خفيف، الميت ميسور الحال له وضع، الميت سري له وضع، بحسب حال الميت. فلا يجب الاختصار على الأدوان في رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: كفنت أبي في ثوبين. فنشوف الرواية لطيفة ويقدر يستفيد منها الشيخ قاسم أيضا على المنبر. الرواية يقول: عن أبي الحسن الأول قال: سمعته يقول: إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، وعمامة كانت لعلي بن الحسين، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا، لو كان اليوم لساوى 400 دينار. لو كان اليوم، هو يقول خلينا 40، احنا ما نروح 400.
هو الرواية يقول لو كان اليوم 400.
ايه ايه.
عجل لو كان اليوم شكال
خلنا من هاي 400، خلينا 40. 40 دينار يعني كم؟ دينار ذهب.
ايه.
7000 دينار تقريبا.
نتكلم عن مبلغ طائل. الان بعيد الان هذا، بس نتكلم عن مبلغ طائل. والإمام يقول لو كان اليوم لكان 400، يعني يبدو الأسعار تغيرت بعد يعني في ذاك الوقت. وفي رواية أخرى إلى قوله 40، ما فيها 4 هذا.
شيخنا شلون قال توبة؟ إحنا ما قلنا هو 3 أثواب.
لا يقول وكذا، رجع للرواية يقول: كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، وعمامة كانت لعلي بن الحسين، وفي برد اشتريته. يعني كذا قطعة نتكلم.
هذا منه أي إمام؟
الإمام الكاظم سلام الله عليه.
يعني الإمام الصادق هو إمام المذهب،
وأشار إلى عدة قطع يعني الإمام وكذا. على أي حال، فلا يجب الاختصار على الأدوان وإن ما كث الوارث. ما كث بمعنى اعترف، ساعات الوارث يقول ليش تروحون تصرفون وليش كذا، نجيب لك كفن أبو دينارين، وإذا بعد حصل أبو دينار أو نصف دينار بعد كافي. أو كان غير مكلف، وإن ما كث الوارث أو كان غير مكلف، لأن المأمور به هو التكفين المتعارف، الكفان يخرج من مال الميت، وليس المأمور به هو الفرد الأدون من الكفان، وليس الأمر بيد الوارث، بل لا بد من مراعاة الكفن المتعارف اللائق بحال الميت، لأنه هو الكفن المأمور به. يعني هذا كاستدلال لما ذكره الشارع رحمة الله عليه.
عشان عمليا الكفن منه ليكث ولا يكث ولا الوارث أول الميت،
الكفن من مال الميت،
مو الولي هو اللي يكفل بالكفن،
الكفن من مال الميت كحكم شرعي قبل أن تقسم التركة يخرج من مال الميت،
سيخرج ما يناسب شأنه،
ويعتبر في كل واحد منها. أنا عندي منهما بس الظاهر منها مو منهما.
شلون شيخنا؟ لكن كان غير مكلف،
يعني لو كان الوارث طفل نقول كيف نستخدم نطلع كم، لازم نختار الأقل لأن هذا طفل وما يأذن وأذن وما أذن. وهالحكي الشارح يقول أو كان غير مكلف، توجيه حينئذ فيما لو ما كسل الوارث أو كان الوارث غير مكلف، يعني طفل قاصر، الطفل أو مجنون يعني قاصر، النتيجة أنه هذه النقطة التي بيناها أن هذا هو المأمور به. الشهيد الثاني انطلق من هذه القاعدة أن المأمور به هو الكفن، هو الكفن المتعارف لمثل هذا الميت، فهذا حق للميت أن يخرج الكفن المتعارف إذا كان له مال، ويقدم على توريث الوارث، ويعتبر في كل واحد منهما أو منها. أنتم عندكم
منها؟
أنا عندي منها. إيه أنا عندي منهما، أنا شاطب عليها كاتب منها. ويعتبر في كل واحد منها أن يستر البدن بحيث لا يحكي ما تحته، يعتبر في قطعة الكفن أن تكون ساترة لما تحتها. هل يكفي أن يكون المجموع ساتر للعورة، بمعنى أن تكون القطعة الأولى لا تستر العورة وهي الإزار رقيق، والقطعة الثانية وهي القميص أيضا لو انضمت إلى الإزار لا تستر، لكن بما أن اللفافة ستأتي يكون مجموع القطع الثلاث شاترا لعورة الميت؟ هل يكفي هذا المقدار؟
هو احنا إذا
ما يكفي،
لا هي العبارة ولا يكفي، لكن على البعض يفتي بكفاية ذلك، فهنا يقول يعتبر في كل واحد منها.
السيد الخوي رحمة الله عليه استدل بما ورد في الرواية 2867 في الرواية 2867 الرواية الشيخ الطوسي عن المفيد عن جعفر بن محمد بن قولوي صاحب كامل الزيارات عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حليل وابن أبي نجران جميعا عن حريز عن زرار، الرواية تامة السند. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الإمامة للميت من الكفن هي؟ قال لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله، فما زال فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة، فما زال فمبتدع، والإمامة سنة والعمامة سنة. وقال أمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة وعمم النبي، وبعثنا أبو عبد الله ونحو المدينة ومات أبو عبيد الحذاء وبعثنا معنا بذمار، فأمرنا بأن نشتري حنوطا وعمامة ففعلنا. على أي حال السيد الخوي رحمة الله عليه استدل بهذه الرواية حيث دلت على لزوم أن يكون الكفن ساترا والنص ناظر إلى المجموع، وذكر أيضا أن المستفاد من النصوص أن الواجب انحلالي، وأن كل قطعة من الثلاث واجب باستقلاله، وقد أخذ في مفهومه يعني وجوب انحلالي يعني ينحل إلى وجوب المئزر وجوب الإزار وجوب القميص، وقد أخذ في مفهوم الكفن الستر والمواراة كما يقال كفن الجمر بالرماد أي غطاه به، فلذا لا بد من اشتراط الستر في كل قطعة. هذا الاستدلال، فلذا لا بد من اشتراط الستر في كل قطعة، والمسألة فيها أخذ ورد.
أحسنتم شيخنا العزيز، خلص الوقت.
ويعتبر في كل واحد منها يسر البلد بحيث لا يحكي ما تحته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نعم
سيد الخوي استدلال هذا